بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 3.
ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته طيب. طيب خلاصة الباب يا شباب. عندك يا عادل؟ عادل خلاصة باب أمس هذا الذي هو في الشكر، ما ذكره المؤلف من تفاسير السلف يرجع إلى أمرين هكذا أذكرهما. حياك الله عبي حالك كساعتك عام خلاص. حلو يعني هذا. طيب الأخوة الذي ما لهم شيء في الدرس حاولوا اسكتوا، الله بارك فيكم. المسجد فيه إزعاج يا شباب.
الشيخ بن
وجوب الشكر لله جل وعلا ومن شكره أن تنسب النعم إليه، طيب ذكر المؤلف هنا تفاسير للآية كلها ترجع إلى معنيين، ما هما؟ عادل عادل ما زال عندك. كان ذكر تفسير مجاهد وابن عباس وقتادة كلها ترجع إلى معنيين. الأول أتيت. أين أصحابه؟ أصحاب العمال؟ أين أصحاب العمال؟ هذه الرصة عندكم كذا ولا تبعكم هذا؟ عندكم بقية واحد عندك. الأول أن ينسب النعمة إلى الله، ولكن لا، أنا السؤال هذا قد أجاب عنه عادل. السؤال الشيخ رحمه الله ذكر للآية تفاسير للسلف هكذا، التفاسير هذه كلها ترجع إلى معنيين. الأول بغي واحد من صحاب عمان، لا ثاني معنا تابعنا الأخوة هنا صحاب عمان كمان هاتي. هو أن ينسب النعمة إلى الله، لكن ينظر إيش؟ أحسنت، يرى أنه مستحق هذه النعمة، ليست فضلا من الله لكن حق له على الله أن ينعم عليه، وهذا دليل هذا الكبر والتعالي الذي ينافي الشكر. الثاني عند الثاني يا أخي عندك هات سهل. بقي واحد منكم ولا أربعة أنتم ضال؟ باقي خلف أينهم؟ سميهم لما أين الأخوة صاحب عمان؟ هذا سألته بقي سألته أنا بغي الثاني، ما في غيره عادل وأنتم وهذا ما في أحد أين هم الأخوة أصحاب عمان؟ طيب نرجع إلى أصحاب حضرموت. أين أصحاب حضرموت؟ قريبين منكم عنده الذكر والأخ. بغي الثاني أن ينسبها إلى نفسه، أنه تحصل عليها بماذا؟ بكسبه وعمله وحذاقته وعلمه بوجوه المكاسب، وهذا كذلك من كفر النعم وهو شرك بالله جل وعلا. الذي ينفي النعمة عن الله عز وجل وينسبها عن نفسه هذا شرك. طيب خلاصة الباب الثاني ما عندك يا عمر؟ القصة التي ذكرها المؤلف في تفسير فلما آتاهما صالحا، ما صحتها؟ ما كنت موجود أمس عند أخيك ولا كنت أنت موجود عند أحمد؟ أحمد أبدا ها ما كنت موجود. القصة لا تصح هكذا بأي وجه، لا مرفوعة ولا موقوفة، لا مرفوعة ولا موقوفة، بل ذكر العلماء بعضهم أنها قال لا تصح نسبتها ولا تجوز أو يجوز أن تنسب إلى آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. طيب أخذنا كذلك ماذا بقي عند من أصحاب الشبوة العوش؟ أذكر لنا حالات تسمي بتعبيد لغير الله، إيش اعتقادا؟ أحسنت، أن يعبد المولود لغير الله اعتقادا أنه هبة من هذا الغير وعطاء من هذا الغير، كما يفعله غلاة الرافضة وغلاة الصوفية فيقولون هبة علي، هبة الله، ماذا النبي وعبد النبي ولا غيره. هذا حكمه أكبر في الربوبية عند من أصحابه؟ أين أصحابه؟ هذا تبعكم؟ هذا جاركم صح؟ لا خلي السؤال عند الثانية، تجيب الصين أنت لا تبعهم. شبوه شباب الحارث أت حال الثانية يعني أن يعبده لغير الله تعظيما لهذا الغير ومحبة محبة الله تعظيم الله، فيجعل القلب متعلقا به حبا وخوفا ورجاء، وهذا يفعله. لا تستغربوا من هذه يعني الأحكام والمعاني، هذه موجودة لو قرأتم بعض كتب المشركين في هذا العصر، هذه موجودة، هذه المعاني وهذه الحالات وهذا الاعتقادات موجودة عندهم، يعبدونه لغير الله للنبي أو لعلي أو ذا تعبدا له وتقربا إليه. هذا ما حكم والحارث؟ إيش حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ هذا الشرك أكبر في الألوهية، شرك أكبر في الألوهية. عند أبي أحمد الثالث يعبده لغير الله مع إيش؟ يعني هكذا تعبيد لغير الله فقط بمجرد التسمية، عبد النبي عبد الحسين مجرد تسمية من غير اعتقاد مصحف، ما حكم هذا؟ هذا شرك في الألفاظ ولا يجوز كذلك، كفران للنعم، لأن واجب ماذا؟ الولد نعمة فيسيبها إلى الله جل وعلا. والرابع ناصر أحسنت، أن يعبده لغير الله اعتقادا أن هذا لا يزال عليه حافظا من الله، أو لا يزال عليه حافظ من الله ما دام معبدا لهذا المخلوق. عبد النبي سبب لحفظ الولد، عبد الحسين سبب لحفظ الولد من الله الحفظ، هذا شرك أصغر هكذا، هذا شرك أصغر في الألوهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
طيب، هذا الباب يقول له مناسبة للتوحيد، هذا الباب له مناسبة للتوحيد، ومن المناسبات التي تدل على أن هذا الباب له مناسبة للتوحيد أو منها أن توحيد الألوهية أو الأسماء والصفات هو من براهين توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات هو من أعظم براهين الألوهية، لأن الإله يجب أن يكون كاملا، والكمال كله لله، فما كان ناقصا لا يستحق الألوهية، إن كان ناقصا لا يستحق الألوهية. فكمال أسمائه وصفاته جل وعلا برهان على أنه هو الإله الحق، برهان على أنه هو الإله الحق، ولهذا يستدل الله جل وعلا بكماله وجلاله وجماله على أنه هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد. ويبطل الله جل وعلا ألوهية غيره بأنها ناقصة. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فاستدل الخليل عليه السلام على بطلان ألوهية أبيه بأنها إيش؟ ناقصة، لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئا. ولم يرد أبو إبراهيم عليه فيقول له: بلى بل هي تفعل، بل أقر هذا الوصف فيها لأنها على الحقيقة. ولم يقل لإبراهيم: وأنت إلهك كذلك لا يسمع ولا يبصر، بل علم أن إله إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي له كمال السمع وكمال البصر وكمال الغنى، فدل على أنه هو الإله الحق. ولهذا انتقل من المحاججة إلى الوعيد: لئن لم تنتهي ماذا لأرجمنك واهجرني مليا. كذلك قال الله جل وعلا عن قوم موسى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فاستدل الرب أو ماذا فذكر الرب جل وعلا واحتج على بطلان ألوهية إله بني إسرائيل وهو العجل بأنه ماذا لا يكلمهم، لأن عدم الكلام نقص، عدم الكلام نقص. ولهذا من جحد الأسماء والصفات كان جاحدا لألوهية الرب سبحانه وتعالى، لأن من كان معطلا عن أسمائه وصفاته كان ناقصا، ومن لم يكن له كمال الأسماء والصفات كان ناقصا لا يستحق العبادة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أنكر أن الله متكلم فقد أنكر أنه إله، قد أنكر أنه ماذا أنه إله. إذن هذا الباب برهان من براهين توحيد الألوهية، وهو ماذا؟ وهو أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تدل على كماله وجلاله وجماله الذي يستحق بها أن يكون هو الإله الحق، الذي يستحق أن يكون هو الإله الحق. كذلك برهان آخر أو مناسبة أخرى لهذا الباب أو في هذا الباب للتوحيد، وهو أن جاحد الأسماء أو الصفات قد ناقض توحيده. الذي يجحد أسماء الله جل وعلا ويجحد صفاته سبحانه وتعالى فقد ماذا ناقض توحيده، إما أن يناقض توحيده كليا فينتقل من الإسلام إلى الكفر، أو يناقض كمال التوحيد الواجب. فالواجب أن يثبت العبد لله الأسماء الحسنى والصفات العلى كما وردت في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. أما من ألحد فيها فقد أذهب إلحاده توحيده، إما كليا وإما كماله الواجب، على تفصيل يأتي إن شاء الله. وذكر بعض العلماء مناسبة ثالثة لهذا الباب أو في هذا الباب للتوحيد، وهو وجوب التوسل بأسماء الله وصفاته عند الدعاء، واستدل بالآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقالوا في هذا الباب مناسبة للتوحيد، وهو أن من التوحيد الواجب أن يتوسل العبد عند دعائه بالأسماء الحسنى، يعني إذا أراد أن يسأل الله يرفق دعاءه بوسيلة. ما هي الوسيلة؟ ذكر الله أو ذكر أسماء الله وصفاته، أي يثني على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بين يدي الدعاء، لأن التوسل ما هو؟ هو إرفاق الدعاء بوسيلة، إرفاق الدعاء بوسيلة، أي أن تذكر الوسيلة بين يدي الدعاء، بين يدي الدعاء. وهذا التوسل الذي هو التوسل بالأسماء والصفات يقول عنه ابن القيم رحمه الله: هو أعظم أنواع التوسل، الذي لا يكاد أن يخطئ أو تخطئ صاحبه الإجابة. فأعظم ما توسل به المتوسلون في دعائهم هو التوسل بأسماء الله وصفاته، فمن أحسن التوسل بها أو التوسل بها لم تخطئه الإجابة من الرب سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أو ثلاث مناسبات في هذا الباب للتوحيد، وسيأتي إن شاء الله حكمه أو حكمه في ذكر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من التفاسير. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. هذه الجملة تسمى جملة مبتدأ وخبر، لله الأسماء الحسنى. ومعلوم عندكم جميعا أن الذي يبدأ بالذكر المبتدأ ثم ماذا يتلوه الخبر، لكن نلاحظ في الآية أن الله جل وعلا قدم ذكر الخبر على ذكر المبتدأ، قال ولله الأسماء الحسنى، والأصل الترتيب الأسماء الحسنى لله. وهذا التقديم مر معنا مرارا أن له فوائد، هذا التقديم له ماذا؟ له فوائد. من هذه الفوائد أنه يفيد الحصر والقصر، يفيد أن الأسماء الحسنى محصورة لمن؟ لله، ومقصورة له سبحانه أو عليه سبحانه وتعالى، أي كمال الأسماء الحسنى لله وحده لا شريك له، كمال الأسماء الحسنى لله جل وعلا. فهذا الحصر حصر كمال الأسماء الحسنى لمن؟ لله. أما الأسماء التي جاءت لله جل وعلا قد سبق معنا أمس أن لها كم أقسام؟ أربعة باعتبار التسمي وعدم التسمي، لكن هذا الحصر ما هو؟ حصر كمال أو دلالة كمال الأسماء الحسنى لمن؟ لله وحده لا شريك له. والحسنى أو اللام الذي دخل على لفظ الجلالة لله تسمى لام الاختصاص ولام الاستحقاق، أي الأسماء الحسنى الكاملة من كل وجه، خاصة بمن؟ بالله، ومستحقة لمن؟ لله وحده لا شريك له كما دلت عليه هذه اللام. والحسنى مؤنث أحسن بمعنى ماذا؟ البالغة في الحسن أكمله، البالغة أو البلغة في الحسن ماذا؟ أكمله. وقوله فادعوه بها، هذه الواو والفاء قال العلماء هي فاء الوسيلة، فماذا؟ الوسيلة، أي فتوسلوا عند دعائكم بها، فتوسلوا عند دعائكم بها. ما هو التوسل؟ هو إرفاق الدعاء بوسيلة. ومضى معكم في دروس ماضية أن الوسائل إما شرعية وإما ماذا؟ بدعية شركية، واضح؟ فأعظم الوسائل الشرعية التوسل بالأسماء والصفات، فادعوه بها أي فتوسلوا بالله جل وعلا أو بدعائكم لله جل وعلا بها. هذا الدعاء يشمل دعاء العبادة ويشمل دعاء المسألة. فادعوه بها أي دعوا الله جل وعلا بأسمائه الحسنى دعاء عبادة. كيف يكون دعاء العبادة بالأسماء الحسنى؟ أن تتعرض لأسمائه وصفاته جل وعلا، تعلم أنه رحيم تتعرض لرحمته وتبذل أسباب الرحمة التي يرحمك الله جل وعلا بسببها، تعلم أن الله غفور تتعرض لمغفرته سبحانه وتعالى، تعلم أن الله عفو تعفي أو تعفو عن الناس، لأن الله يحب ماذا؟ العفو، أن الله عفو يحب ماذا؟ العفو. وهكذا تتعرض لأسمائه جل وعلا وتبذل الأسباب التي تنال بها رحمته ورزقه وعفوه وإلى غيرها من محبته سبحانه وتعالى وإلى غيرها من أسمائه وصفاته. وكذلك دعاء المسألة، فادعوه بها دعاء المسألة. كيف تدعو بدعاء المسألة بأسمائه؟ تذكر الاسم المناسب عند الدعاء المناسب، تريد رحمة، ما هو الذي مناسب بالتوسل بالأسماء؟ الرحيم، الرحمن. تريد رزقا تتوسل بسم الله الرزاق المعطي، واضح؟ تريد ماذا؟ الانتصار والاستعانة، تستعين ماذا؟ تذكر ماذا؟ الاسم المناسب، العزيز الحكيم إلى غيرها ماذا؟ من الأسماء المناسبة. وإياك أن تخبط في هذا الباب، كثيرا ما نسمع بعض الأئمة يدعو يعني على مثلا الكفار، يقول اللهم أهلكهم إنك أنت الرحيم الغفور، هذا لا يناسب، كيف يهلكهم وهو غفور رحيم؟ غير مناسب، واضح؟ فمن التوسل المشروع في الأسماء والصفات أن تدعو بالاسم المناسب للمقام، إن كان مقام رحمة تتوسل بأسماء الله الرحيم الرحمن، مقام رزق أسماء الله بسم الله ماذا الرزاق المعطي وإلى غيرها من المعاني. قال وذروا الذين يلحدون، أي اتركوهم وابتعدوا عنهم وجانبوهم واتركوا مجالستهم. من هم هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى؟ والإلحاد في الأسماء هو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن السلف تفاسير تدل على أن الإلحاد في الأسماء أقسام، وهذه الأقسام هي التي يذكرها أهل العلم في كتبهم، هي مأخوذة من تفاسير السلف، هي مأخوذة من تفاسير السلف. فذكر أولا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسير المعروف المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يلحدون في أسمائه يشركون. هذا الأثر عن ابن عباس ليس كذلك في الطبري وابن أبي حاتم، يعني الذي ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس وذكره الطبري عن ابن عباس في تفسير قوله يلحدون في أسمائه يشركون ليس هذا، إنما هذا ذكره عن قتادة، هذا التفسير ذكر عن من؟ عن قتادة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، الذي رواه عبد الرزاق والطبري وغيرهم. أما الذي في ماذا تفسير الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ماذا؟ الإلحاد التكذيب، هكذا قال ابن عباس، الإلحاد التكذيب، واضح، قال الإلحاد التكذيب هكذا قال ابن عباس كما رواه ابن أبي حاتم وروى كذلك الطبري، وهو من طريق العوفيين، هو من طريق العوفيين. ثم ذكر عنه كذلك عن ابن عباس أنه قال في معاني الإلحاد: هو سمى واللات من الآلهة والعزى من العزيز، أي أن المشركين اشتقوا لآلهتهم أسماء هي من أسماء الله، اشتقوا لآلهتهم أسماء هي من أسماء الله سبحانه وتعالى، فسمى واللات ذاك الرجل الصالح الذي كان يعبد، واشتقوا اسمه من؟ من الإله، وسموا العزة واشتقوا اسمها من اسم الله العزيز، وهكذا. ثم ذكر كذلك الثالث عن ماذا؟ عن الأعمش أنه قال في معاني الإلحاد: يدخلون فيها ما ليس منها. لو نظرت إلى هذه الأقسام اللي ذكرها المؤلف رحمه الله عن السلف وجدتها هي أقسام الإلحاد التي يذكرها العلماء، فالعلماء يذكرون للإلحاد أقسام، فمن أول هذه الأقسام يذكرون بمعنى يلحدون أي يكذبون، وهذا تفسير من؟ تفسير ابن عباس، هذا تفسير ابن عباس، فقالوا في معاني الإلحاد الأول هو التكذيب بالأسماء والصفات. كيف التكذيب بالأسماء والصفات؟ أن ينكر أسماء الله أو صفات الله سبحانه وتعالى، كما كانت بعض طوائف العرب تنكر اسم الله الرحمن وهم يكفرون بالرحمن، وكما نهج هذا المنهج غلاة الجهمية الذين كذبوا بأسماء الله وصفاته، لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، وقالوا إنما هذه أسماء مخلوقة، هذه أسماء مخلوقة، وكما فعل المعتزلة حين جردوا أسماء الله من معانيها وجعلوها أسماء جوفاء لا تدل على أي معنى، لا تدل على أي معنى. كل هذا من الإلحاد الذي يسمى التكذيب، يسمى ماذا؟ التكذيب. القسم الثاني من أقسام الإلحاد هو أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أي يجعل أسماء الله جل وعلا مثل أسماء ماذا؟ تدل على المعاني التي هي معاني ماذا؟ صفات المخلوقين، كما فعل الجاهليون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب في وقعة الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قال: والله ما نعلم الرحمن إلا الرحمن من؟ إلا رحمن اليمامة، من هو؟ مسيلمة الكذاب، رحمن اليمامة، سمى نفسه هذا الكذاب بالرحمن، واشتهر هذا الاسم عنه بين العرب أنه الرحمن. فماذا؟ فمن أنواع الإلحاد أن يسمي الإنسان نفسه أو غيره بأسماء الله جل وعلا، فيشبه أسماء الله أو أسماء المخلوقين بأسماء ماذا؟ بأسماء الله، يشبه أسماء المخلوقين بأسماء الله، وهذا إيش؟ هذا شرك، هذا شرك، وهذا معنى تفسير من؟ تفسير قتادة: يلحدون في أسمائه أي يشركون، فيسمون المخلوقين بأسمائه سبحانه وتعالى كما فعلت من؟ كما فعلت الطوائف من الجاهليين، وسموا مسيلمة الكذاب باسم هذا باسم الرحمن. النوع الثالث من أنواع الإلحاد هو أن يشتق من أسماء الله أسماء للمخلوقين الآلهات التي تعبد من دون الله أن يشتق من أسمائه جل وعلا أسماء للآلهات التي تعبد من دون الله كما فعلت قريش وغيرها من العرب، فسموا اللات من الإله والعزيز من العزة ومناه من المنان وإلى غيرها من المعاني. هذا هو تفسير من؟ تفسير ابن عباس الثالث. قسم ماذا؟ القسم الثالث. قال الإلحاد سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. ثم ذكر القسم الرابع عن الأعمش، وهو رابع أقسام ماذا؟ الإلحاد، هو أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي الله به نفسه، أن يسمي الله جل وعلا بما لم يسمي الرب نفسه أو يسمي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي يخترع لله أسماء من عنده، يخترع لله أسماء من عنده. معلوم القاعدة عند أهل العلم أن أسماء الله إيش؟ توقيفية. أن أسماء الله عز وجل توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ أي لا يسمى الرب إلا بما سمى به نفسه وسمى به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والسنة. فمن الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدخل في معنى كلام من؟ الأعمش. يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون في الأسماء ما ليس منها، كما فعلت النصارى فسموا ماذا؟ عيسى عليه السلام بماذا؟ فسموا الرب جل وعلا بماذا؟ بالأب. أطلقوا على الله جل وعلا اسم ماذا؟ اسم الأب، كما هو معروف في معتقد النصارى. وكما تفعل الفلاسفة فيطلقون على الله العلة الفاعلة، يسمون الله عز وجل بالعلة الفاعلة، وكل هذا إلحاد، كل هذا إلحاد وكفر بالله سبحانه وتعالى. إذا نظرت الآن إلى هذه الأقسام تعلم أن الإلحاد لا يعطى حكما واحدا، أن الإلحاد لا يعطى حكما واحدا، بل هو على درجات. منهم ما هو كفر وشرك أكبر يخرج عن الملة، كما هو ماذا قول ابن عباس في معنى الإلحاد؟ التكذيب. فغلاة الجهمية كفار بإجماع السلف، غلاة الجهمية الذين جحدوا أسماء الله وصفاته، وكذلك الجاهليون الذين جحدوا اسم الرحمن سبحانه وتعالى، هذا كفر، هذا النوع من أنواع الإلحاد كفر أكبر يخرج عن الملة. ومنه ما هو ماذا دون الكفر، منه ماذا ما هو دون الكفر، كما فعل المؤولة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته، يحرفون معاني الأسماء والصفات. فهذا النوع من الإلحاد ليس بكفر. والذي يقول العلامة الجامي رحمه الله تعالى قال: وكلمة الإلحاد لا تعني الكفر الأكبر دائما، ولكن منها ما هو كفر أكبر، ومنها ما هو ماذا دون الكفر الأكبر. ذكر هذا في كتابه العظيم النافع الصفات الإلهية الشيخ الجامي محمد أمال الجامي رحمه الله، كان شيخ العقيدة، كان شيخ العقيدة رحمه الله، وهو من ماذا من كبار علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر. لا يعلم أحد درس ووضح وبين العقيدة بأسلوب ماذا يفهمه العامي قبل العالم وطالب علم مثل الشيخ الجامي رحمة الله تعالى عليه. ولهذا كتبه وأشرطته نافعة جدا، وليحرص عليها طالب العلم رحمه الله تعالى وليقرأها بأمان، فإنه قرر وحرر عقيدة السلف ورد على المخالفين في كثير من الكتب والمحاضرات والشروح. من أنفع كتبه هذا كتاب الصفات الإلهية، وكتاب نافع جدا. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي ماذا بيان حكمه، وهو أن الإلحاد نوعان باعتبار حكمه، نوعان: نوع كفر وخروج عن الملة يناقض أصل التوحيد، ونوع ضلالة وبدعة ينافي كمال التوحيد الواجب. وهذا قد علم وظهر في ذكر أقسام الإلحاد الأربعة التي ذكرها أهل العلم. تفضل يا سيدي.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
هذا الباب له مناسبة للذي قبله وله مناسبة للتوحيد. فأما مناسبته للباب الذي قبله وهو أن من تعظيم أسماء الله ألا يقال لله السلام على الله، من تعظيم أسماء الله جل وعلا الذي هو تعظيم لله سبحانه وتعالى ألا يقول المسلم السلام على الله، لأن هذا اللفظ لا يحل، لأن هذا اللفظ لا يحل، لأن مقتضى التسليم عليه جل وعلا هو ماذا؟ هو انتقاص الجناب الربوبية والأسماء والصفات. لماذا؟ لأن السلام هو دعاء للمسلم عليه بالسلامة. حين تقول لأخيك السلام عليكم أنت تدعو الله له بأن ماذا؟ بأن يسلمه ويعافيه، وتعاهده بأن يسلم من شرك. فإذا استخدمت هذه الجملة في حق الله كانت عيبا ونقصا. لماذا؟ لأن الله لا يحتاج إلى من يدعو له، ولأن الله جل وعلا هو السالم المسلم، هو السالم الكامل من كل عيب ونقص، وله الكمال المطلق والسلامة التامة أسمائه وصفاته، وهو الغني الذي لا يحتاج لأحد. فلهذا لا يحل العبد أن يدعو لله بالسلامة، إنما الذي يحتاج أن يدعى له بالسلامة هو من كان فقيرا ومحتاجا، فماذا؟ فتدعو له بالسلامة. أما الرب جل وعلا فهو الكامل الغني سبحانه وتعالى. فكان هذا اللفظ ماذا؟ ينافي كمال التوحيد الواجب، وكان عيبا ونقصا في حق الله جل وعلا أن يدعو له العبد بالسلامة. فمقتضى التسليم عليه هو ماذا؟ هو انتقاص لجناب الربوبية والأسماء والصفات. فكانت مناسبة هذا الباب الذي قبله من هذا الوجه. أما مناسبته للتوحيد فظاهرة، فهو أن من الأدب الواجب مع الله وأسمائه وصفاته ألا يخاطب العبد ربه بهذا الخطاب، ألا يخاطب العبد ربه بهذا الخطاب الذي يدل على نقص وعيب وفقر. فإن من يحتاج إلى التسليم من كان ماذا؟ فقيرا ومحتاجا أو فيه نقص وعيب، فتدعو له بالكمال والسلامة من كل عيب. لأن لفظ السلام هذه اللفظة تدل في أصلها على البراءة والتخلص والنجاة من الشرور والعيوب. فحين تقول السلام على الله فأنت تدعو له من أن ماذا؟ من أن يسلم من هذه الأمور. هذا لا يحل، هذا لا يحل أن يخاطب العبد ربه بهذه الجملة التي تدل على أن المخاطب بها ناقص أو فقير يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يسلمه، إلى من ماذا يسلمه من الشرور أو يكمله من العيوب والنقائص. فهذا لا يحل، فكان الواجب ترك هذه اللفظة ولا تستخدم في حق الله سبحانه وتعالى. هذا الباب والذي بعده كلها أربع أبواب أو خمس أبواب لها مناسبة للباب الذي مر معنا قبل قليل وهو باب لله الأسماء الحسنى، لأن كلها تتكلم على تعظيم الأسماء والصفات. قال رحمه الله: باب لا يقال، النهي هذا التحريم، لا يقال هذا اللفظ السلام على الله. لماذا لا يقال السلام على الله؟ لأن الله جل وعلا هو معطي السلامة، الله جل وعلا هو ماذا؟ هو المعطي للسلامة، وهو السالم في نفسه جل وعلا المسلم لعباده. فالسلامة تطلب منه والسلام يطلب منه سبحانه وتعالى، لا أنه يدعى له بهذا الأمر. فكان من الواجب ألا يخاطب العبد الرب هذه اللفظة، وإنما هذا الأمر يكون بين العباد بعضهم لبعض، بعضهم لبعض. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها: إن الله جل وعلا يقريك السلام، وهذا جبريل يقريك السلام من الله جل وعلا، فقالت: إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام. فعرفت رضي الله عنها بفقهها أنه لا يقال لله وعليه السلام، لأن الله منه السلامة، هو السالم في ذاته جل وعلا المسلم لعباده. لكن ردت السلام على من يحتاج إلى السلام، وهو من؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام، على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لا يحل أن يقال هذا اللفظ. قال وفي الصحيح صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الصلاة، هذا في أول الأمر، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا، هذا نهي، فاد التحريم أن يقال هذا الكلام، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. فهذه الجملة فإن الله هو السلام بعد هذا النهي تفيد التعليل، لا تقولوا السلام على الله، هذا نهي حرم. لماذا؟ لأن الله هو السلام، أي سالم في ذاته وصفاته وأسمائه، الذي له السلام المطلق من كل وجه، المسلم لعباده من الآفات والشرور، فلا يقال له من كان هذا وصفه السلام عليه. واضح؟ فإن الله هو السلام، هذه جملة تعليلية، هذه جملة تعليلية، أي لا تقولوا لأن الله هو السلام، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا الحديث يقول العلماء فيه فرقان بين تحية المسلم أو بعد تحية المخلوق وتحية الخالق، بين تحية المخلوق وتحية الخالق. تحية المخلوق ما هي؟ السلام عليكم، كما أمرنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما خلق آدم قال اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة وسلم عليهم، فهي تحيتك وتحية بنيك من بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. التحية المخلوق ما هي؟ السلام. أما تحية الخالق فهي التحيات. ما الفرق بين السلام والتحيات؟ السلام الدعاء لمن سلم عليه بالسلامة من الشرور والعيوب، والوعد بالسلامة من شر هذا المسلم. أما التحية فهي الثناء والتعظيم. فإذا قلت التحيات لله، أي الثناء والتعظيم، أي أثني على الله وأعظم الله جل وعلا بما هو أهله. ولهذا قال بعض الشراح لا يحل للإنسان أن يستبدل السلام بالتحية، أي يقال تحياتي لك أو تحية لك. قال أولا لأن هذا تغيير للتحية التي أمرنا الله جل وعلا بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي إيش؟ جملة السلام عليكم. ولأن التحيات معناها التعظيم والثناء، لما تقول تحياتي لك أي ثنائي وتعظيمي لك. هذا اللفظ هل ورد في السنة استخدامه عند اللقاء؟ الجواب لا. الذي ورد ماذا؟ السلام عليكم، الذي ورد السلام عليكم. لكن جاء بعض العلماء هو الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع في كتاب الصلاة عند شرحه للتشهد تحيات الله، فقال مما قاله رحمه الله معنى التحيات لله، الألف واللام الداخلة على التحيات تفيد ماذا؟ العموم، أي كمال التحيات الكاملة، والتي معناها ماذا؟ الثناء والتعظيم لله جل وعلا. قال فهذا اللفظ بهذه الصيغة لا يحل استخدامه إلا لله، لا يحل أن يقال للمخلوق التحيات لك، لأن الألف واللام الداخلة على التحيات تفيد ماذا؟ العموم والكمال التي تستغرق جميع أفراد الكمال، قصدي ماذا؟ الثناء والتعظيم. وهذا لا يكون لمن؟ إلا لله، الذي يستحق هذا هو الله وحده لا شريك له. لكن يجوز أن يستخدم هذا اللفظ على جهة الفرد والخصوصية. كيف على جهة الفرد والخصوصية؟ أن تقول تحياتي لك، هذه خاصة، تحياتي أنا، واضح؟ أو تحيات فلان لك، فهذا جائز. واستدل رحمه الله بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال أما على جهة الإطلاق والعموم فلا يحل، لا يحل أن يقال التحيات لك، وإنما يجوز أن يقال تحياتي، هذا خاصة، تحياتي أنا، أو تحيات فلان، أو تحيات القبيلة الفلانية لك، هذه تحيات خاصة، مع أن الذي ورد في السنة ما هو؟ السلام عليكم. هذا الذي ورد في السنة السلام وعليكم. وعلى كل هذا الباب فيه استخدام الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وهو أن يجتنب العبد هذه الألفاظ التي تدل على ماذا؟ نسبة العيب وانتقاص الجناب الألوهي، أو ماذا؟ جناب الربوبية والألوهية لله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. والله أعلم وأعلم. قبيله الحمد. سبحانك اللهم.